السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. طبعا الفترة فترة امتحانات، وواحد يدري أن الوقت ثمين جدا بالنسبة إليكم، يعني الدقائق ناهيك عن الساعات أهمية في هذا الموضوع. سأحاول أني أضغط في أقل من نصف ساعة على أمل أنه إن شاء الله نطلع بحاجة تكون مفيدة إلى الجميع. بداية أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسماحة السيد على دعوته الكريمة، يعني هو متفضل دائما وصاحبي الطولة في هذا المضمار، فشاكر جزيل الشكر إليه وشاكر حضوركم واهتمامكم. المحاضرة اليوم راح تكون نحو مستقبل أفضل. أنا حاولت الحقيقة أني أوزعها على عدة محاور. هناك تقريبا أربعة محاور راح أتطرق إليها بصورة سريعة جدا. المحور الأولاني راح يكون عبارة عن مقدمة راح يشمل بعض الإحصائيات حتى نبقى بالجو بالصورة، شو هو قاعد يحصل عندنا، كيف الوضع، وشنه المستقبل اللي احنا مقدمين عليه. المحور الثاني راح يكون امتحانات بلا قلق، على اعتبار ان احنا الان زي ما اشار سماحة السيد في فترة امتحانات والكل مشدود اعصابه، سواء كانوا على مستوى الثانوي بالتعليم الثانوي او في التعليم العالي. المحور الثالث راح يكون الفرص المتاحة بالجامعات، والمحور الرابع دراسة عن تحديد مسار الطلبة المستقبلي، وهذه دراسة الحقيقة قام بها فريق من الاخوان، راح اشير الى اسمائهم لاحقا، بالمنطقة بالأحساء. وهذا أسلوب جديد الحقيقة، مدرسة جديدة، أنا أعتقد أنها جديرة بأنها تأخذ مدى شوية وتدعم بصورة أكبر، وإن كانت الدراسة اقتصرت على منطقة وعلى عدد من الطلبة لا تجاوز ربما 130 إلى 150 طالب في أحد الثانويات. أنا حبيت أني أشرككم بعد أخذ الإذن من أصحاب الدراسة. فخلنا نبدأ بالمقدمة الأساسية اللي لابد منها الواحد يتطرق. كلنا ندرك حاليا في العصر الحاضر اللي احنا نعيشه ما يمثله التعليم من أهمية على المستويين، التعليم الثانوي والتعليم العالي، هذا متفق عليه، اعتقد الكل يدركه الان، الاباء يدركونه، الابناء بدا يدركونه، احنا مستقبلنا واقع الامر نشوفه في عيالنا وفي بناتنا، ولا هناك مجال بكل أمانة الا من خلال التعليم. كان بالسابق التعليم بحد ذاته كلمة مجردة يقول لك جواز مرور، اليوم هذا الكلام ما عاد كافي. هناك حاجة نسميها التفوق في التعليم، هناك ضرورة وعي كامل جدا، لأن التفوق حصيلة جهد متراكم، ما عاد هذا الجهد محصور بسنة أو شهر أو شهرين. مع احترامي لطلابنا علينا نعيد النظر أنه التفوق راح يكون جهد متراكم منذ الصغر، ويجب أن يتبنى من خلال الأهل ومن خلال المدرسة. وللأسف أنا بقولها بكل صراحة، هذا أمر غائب عن أذهان كثير من أولياء. طبعا بدأ يأخذ صدى حاليا، أحسن من السابق، أحسن من السنوات الماضية، بس نحتاج جهد أكثر شوية، رعاية أكثر خصوصا من الأهل ومن المدارس، وراح أشير إليها إن شاء الله في نهاية هذه المحاضرة. طبعا فإذا ما توفرت الطالب أسرة داعمة تدرك أهمية العلم وتوفر المناخ المناسب، ومدرسة تقوم بمهمة التعليم والتربية، ستعزز الطالب الرغبة في الحصول على المراتب العليا، وهذا شيء مهم جدا. أنا الآن لجأت إلى الحقيقة أرقام موثقة، يعني دائما يكون الرقم يغنيك عن كل حاجة. عدد الإحصاءات الموجودة لطلابنا وطالباتنا بالأحساء تحديدا، الإحصائية اللي راح أتطرق إليها لأعداد الطلبة البنين بالأحساء. إحنا نعرف الآن مقدمين على امتحانات، هناك ملايين، أنا ما يحضرني الرقم بالضبط، ملايين من الطلبة والطالبات الآن على مستوى المملكة. الأسبوع القادم يوم السبت الكل تلاقي الساعة 7-6:30 على المقاعد في امتحانات. ما كان يهمني الملايين، أنا كنت أعيش واقع الأحساء واقع الأمر، حبيت أني أسلط الضوء على هذه الأعداد حتى نعرف حجم القلق اللي إحنا نعيشه كلنا كطلبة وكأهالي موجودين. هذا الرقم الأولاني تصوروا حاليا بالأحساء، طبعا هذه الإحصائية بالمناسبة للعام الماضي، هذه إحصائية موثقة مصادرها الرسمية 1428-1429. الابتدائي عندنا ما يقارب 52,785 طالب في 191 مدرسة على نطاق الأحساء كنطاق جغرافي. المتوسطة عندنا 26,000 طالب و440 في موزعين على 104 مدارس. الثانوية هناك ما يقارب 21,272 66 مدرسة. مجموع هؤلاء الطلبة 110,000 زي ما احنا بنشوف، و 497 طالب، هذه طالب بنين، ها، موزعين على 361. أنا أتوقع هذا العدد كان العام الماضي، أتصور السنة هذه زاد العدد شوية. حط في ذهنك دائما هذا الرقم 110، ها، أو ما يقارب 111. خلنا نروح إلى إحصائية الأخرى اللي هي تشمل أعداد المدارس والطالبات بنات بالأحساء. للعام الدراسي 1428-1429، هذه إحصائية العام الماضي حصلت عليها مصادر رسمية. نفس الكلام، أنا أتكلم على ابتدائية بما يقارب 50,000 طالبة موزعة على 181 مدرسة، المتوسط هناك ما يقارب 25,000 طالبة على 101 مدرسة، الثانوية 23,709 طالبة على 67 مدرسة، هناك طبعا معهد تربية خاصة 510 طالبة على 4 مدارس، العدد ما يقارب 98,000 أو 99,000 طالبة راح تتوجه إلى مقاعد دراسة. ضموا العددين، تتكلم حاليا على ما يقارب 200,000 طالب وطالبة فقط في الأحصاء راح يكون على مقاعد الامتحانات، لو استثنين الابتدائي منهم على اعتبار أنه تقييم، نتكلم فوق 100,000، ربما 100,000 أو يزيد شوية من الطلاب اللي عليهم امتحانات تحديدا. هذه الامتحانات أنا أتصور أنها راح تشكل حقيقة نوع من القلق، ما هنا شك، يعني مخطئ من لا يعتقد أنه هذا القلق راح يكون جزء كبير مشكل منه موجود بسبب الامتحانات المدرسية للطلبة، للأسر تحت هذه الطلبة، وهناك أعراض راح تكون لهذا القلق راح نسلط الضوء عليها. امتحانات كانت بالسابق ربما تشكل هم بالنسبة للطلبة، اليوم في هذا الزمن في الوقت الحاضر ما هنا شك أن الأهالي كلنا نعاني، الكل يستنفر، أولاد، بنات، أسر، أباء، أمهات بسبب هذه الامتحانات. القلق أنا يبدو لي حاجتين طبعا يشيروا إليها أهل الاختصاص تحديدا، يعرفوه بأنه لغة، بالحركة والاضطراب. لغة القلق تعريفه حركة واضطراب، في نوعين من أنواع القلق أنا راح أشير إليهم. قلق الامتحان حالة نفسية، طبعا هو لما نقول حركة واضطراب تجي إلى أنواع معينة. إحنا موضوعنا اليوم اللي هو قلق الامتحانات، إحنا على أبواب امتحانات. السيد دائما يقول من شوية أشار على الآباء أنهم لا يضغطوا كثيرا، يتعاملوا برفق، وهذا كلام منطق سليم وراح نشير تؤكد عليه الدراسات العلمية وشلون أثره على هذا الطفل أو هذا الابن أو الابنة في تأدية امتحانات. قلق الامتحانات حالة نفسية تتصف بالخوف والتوقع، أنه حالة انفعالية تعتري بعض الطلاب قبل وأثناء الامتحانات مصحوبة بتوتر وتحفز تؤثر سلبا على التركيز في أداء الامتحانات. نوع من القلق، يبدأ الواحد متوتر، مضطرب، خايف، يحس برهبة، بيأدي امتحان تشكل عليه ضغوط نفسية تنعكس بصورة سلبية على أدائه في الامتحانات. هذا هو القلق بصفة عامة. أنا أجي الآن السبب لهذا القلق، بما أننا نتكلم على قلق الامتحانات، الطالب يشوف الامتحان أنه موقف تهديد للشخصية، بينحط، بيقيم في امتحانات، احتمال يرسب، احتمال ينجح، فبتشوف نوع من الشخصية كأنما هناك نوع من التهديد إليه، بيخاف من هذا الموضوع، يشعر برهبة منه. طبعا هناك أكثر من نوع، النوعين الأساسيين من القلق، النوع الطبيعي احنا نسميه القلق الطبيعي، شيء طبيعي جدا الواحد لما يكون في وضع امتحانات بيخاف، وهذا شيء جيد. القلق الموزون المعتدل الطبيعي اللي الإنسان يقول لك أنا مقدم على تجربة جديدة فأحتاج أني أستعد إليها، هذا ما هنا إشكال منه، احنا نسميه النوع الأول اللي هو القلق الطبيعي. طبعا هذا يعتري غالبية الطلاب قبل وأثناء الامتحانات، أمر طبيعي، سلوك عرضي مألوف ما دام في درجاته المقبولة ويعد دافعا إيجابيا وهو مطلوب لتحقيق الدافعية نحو الإنجاز المثمر. أنك تكون عندك هذا القلق الموزون المعتدل ما هنا إشكالية فيه. طبعا راح أتطرق إلى ملاحظة هامة، هذا القلق الطبيعي بعض العلماء يوصفه، وضع له قانون يسمونه بريك ستاتسون، يقول لك هذا ممكن أنا أوظفه، القلق الطبيعي عند الطالب والطالبة المعقول المتزن ممكن أنا أوظفه في حالة ارتقاء، يكون دافع إلى الإنتاجية، دافع إلى التقدم، ما هو جانب سلبي فيه. ويسمون هذا القانون كلما زاد القلق الطبيعي زاد مستوى التركيز والأداء. لاحظ يتكلم على قلق طبيعي، الآن يطرق في القانون كلما وصل القلق إلى مستوى القلق المرضي كلما أدى ذلك إلى تناقص التركيز. إذن النوع الثاني شو نسميه حاليا من التعريف؟ قلق مرضي، مزبوط؟ القلق المرضي راح نتطرق إليه. اللي هو القلق له طبعا أعراض غير طبيعية، عدم النوم المتصل، للأسف في بعض العوائل الآن لو تروح إلى كثير من الأخصائيين الاجتماعيين يشيروا إلى هذه الظاهرة، للأسف أنها موجودة، عدم النوم المتصل، فقدان الشهية للطعام مع ألم بالبطن، عدم التركيز الذهني، الشعور بالضيق التنفسي، تسبب العرق وارتعاش اليدين، جفاف الحلق، تسلط بعض الأفكار الوسواسية وبعض الاضطرابات الانفعالية والجسمية، كل هذه أعراض لقلق مرضي، ما هي حالة صحية، ما هي حالة جيدة بالنسبة للطلاب. هذا ما يفترض أن الإنسان يتوجه إليه إلى الأخصائيين لعلاجه. الوضع الطبيعي مرغوب، هذا يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى استشارة أخصائيين للنظر في هذه الحالة ومعالجتها. طبعاً هالأعراض اللي احنا أشرنا إليها الستة والسبع السابقة والسلوكيات الفسيولوجية والإنفعالية والعقلية تربك الطالب، تعيق عن المهام الضرورية للأداء الجيد في الامتحان، مرتبطة طبعاً بعملية التقييم احنا أشرنا بها، لأنها تهديد للشخصية، قاعد بيقدم امتحان مقرونة برهبة وخوف معززة للأسف، وهذا ما أشار إليه سماحة السيد، بعض الأحيان تكون معززة من قبل الأسرة والمدرسة باعتبار أن نتيجة الامتحان ستؤدي إلى مواقف مصيرية في مستقبل الطالب. الشدة والقسوة من الأهالي بعض الأحيان بدفع الابن تحت أنك يفترض أنك تجيب درجات عالية، يفترض أنك هذا الكلام إذا لم تجتاز سيأتي لك عقاب، يعني بدل ما يبني شخصيته ويحاول يأخذه بالهدوء ويشتغل معه طول السنة، في لحظات امتحان يشكل عليه ضغط مش طبيعي قوي جدا أكثر مما يحتمل هذا الطالب. هذا ما نحتاج أن نعيد النظر فيه كثيرا، على اعتبار أن احنا أغلبنا الآن آباء الحمد لله موجودين، أمهات موجودين، أسر على درجة كبيرة من الوعي، ومدارس. بالنسبة للمدرسين راح أتطرق إليهم بعد شوية في بعض الملاحظات، هذا ما يجب أن يفعلوه، ولكن إن شاء الله بعد يمكن 10 دقائق أتطرق إلى هذه القضايا. معذرة أن أتكلم بسرعة لضيق الوقت واهتمام بالنسبة لامتحاناتكم والوقت إليهم. العوامل المساعدة على ظهور أعراض حالة القلق: الشخصية القلقة دائما، في شخصيات قلقة بطبعها، عدم استعداد الطالب للامتحان، وهذا كثير يترك دروسه طول الفصل الدراسي ولما يجي في آخر يومين الله يعينك سهر إلى الصباح ويواصل وضغط نفسي والمادة طويلة ما خلص، ناسي أوراق، ناسي مذكرات، ناسي بعض المعادلات بيجيبها من زميلة. الأفكار والتصورات الخاطئة عن الامتحان وما يترتب عليه من نتائج. 4 طريقة الامتحانات وإجراءاتها ونظمها وربطها بأساليب تبعث على الرهبة والخوف. للأسف إن ما زال عندنا أساليب جدا يعني متدنية بالأسلوب وما ترتقي إلى الأساليب الحديثة في التعليم. أنا أقول هذه للأسف طبعا ما أقدر أعمم، ولكنها موجودة في بعض المدارس. تعزيز الخوف من الامتحانات من قبل الأسرة وفق أساليب التنشئة التقليدية والتي تستخدم العقاب يؤدي إلى خوف الطالب من النتائج السلبية أو النتائج السيئة. ما زال عندنا بعض الأسر يرجع ربما إلى الضرب والقسوة والطرد، تشوفها في بعض الحالات تمر عليك وتتألم كثيرا لحالة هذا الطالب، بدل أن يؤخذ بيده يدفع مرة أخرى إلى مزيد من القلق والمعاناة، وهذه مشكلة. طبعا هناك أهل الاختصاص دائما يشيروا إلى طرق إرشادية للتعامل مع حالات قلق الامتحان التي تعثر بعض الطلاب مع تعزيز الجانب الوقائي ضد القلق. طبعاً تدعيم ثقة الطلاب بأنفسهم، الوقوف منذ وقت مبكر على ميولهم وقدراتهم. معذرة الأخوان يعني الوضع محرج في عطاء الظهر إلى الأخوان، وقدراتهم في اختيار التخصصات الدراسية المناسبة لكل منهم. هذا البند أنا راح أشير إليه في آخر أمر اللي هو تقريباً فيما يتعلق بالدراسة المستقبلية اللي عدوها بعض الأخوان، راح أشير إليها برسوم بيانية وراح أتوقف أكثر شوية من هذا الجانب لأنه مهم جداً لمسألة النجاح. الجزء الثالث معرفة أن عملية التحصيل عملية تراكمية تتطلب استذكار مستمر دون تأجيل، يعني العملية المذاكرة تحتاج مني أن أخذ وقت طول الفصل الدراسي، طول السنة الدراسية، ما هي فقط محصورة بآخر أسبوع أو آخر يومين من الامتحانات. هذا ما هو غايب عن ذهن كثير من أبنائنا الله يحفظهم وبناتنا. قراءة الأدعية وتلاوة القرآن لما في ذلك من طمأنينة للنفس في كل أوقات، يعني احنا نعرف ان الانسان يحتاج نوع من القلق، يحتاج جزء هدوء نفس. انا اعتقد انه الجانب الديني مهم، والحمد لله احنا نتبع مدرسه غنيه من هذا الجانب، علينا نستثمرها بامانه. كلام هذا مو لان الواحد جالس فقط مسجد، مدرسه اهل البيت سلام الله عليهم غنيه بكل ما تعنيه الكلمه معنى، بجانب كتاب الله هناك الادعيه اللي توحي الى طمانينه ولكل وقت ولكل فتره. انا اعتقد انه مهم هذا الجانب ان نعطيه شوي حقه، يعني وخلي له نوع من التأثير في جانب سلوكنا وفي حياتنا وممارساتنا. الجانب الآخر اللي هو عملية الاسترخاء، والاسترخاء عملية سلوكية مكتسبة بمناسبة، نقيض القلق. الاسترخاء أنا أعتقد أنه ضرورة جدا أن يلجأ إليها في على طول الوقت. طبعا بعد هذه المقدمة راح أبغى دائما نعمل نسلط الضوء أو نتذكر أن النجاح تصنعه بالعمل والجد واستغلال الفرص، ولا تترك محاولة فقط فاشلة تصيبك بالإحباط. شوفوا اللي ينظر إلى الهاوية، هذا في قول مأثور إنجليزي يقول اللي ينظر إلى الهاوية الهاوية تنظر إليه. طالع الفشل هو يبيك، يقول لك تعالي. الفشل يا إخوان هو عبارة عن تجربة. أنا أقولها لشبابنا عيالنا اللي يمكن يتعرض إلى نكسة، وهذا كلنا تعرضنا في حياتنا. اليوم ما في واحد ما تعرض إلى نكسة أو فشل في محطة من محطات حياته، نادرا يعني بحكم الاستحالة أن تجد واحد نجاح خط مستقيم طول حياته. الفشل محطة من محطات النجاح، أنا أستطيع أن أحولها، ما في إشكالي فيها. العيب الخوف متى؟ لما تكون هي صورة نهائية ويصاب بإحباط وأوقف عندها وأنسى أن هناك إن شاء الله مجالات النجاح كبيرة، وهي ممكن أن أقفز فوقها وأطالع إلى قدام. بس حبيت أن تبقى هذه القول المأثور، حينما تنظر إلى الهاوية فالهاوية تنظر إليك. نقفز حول الفشل فيما لو حصل ونعتبرها محطة من محطات النجاح، وما هو كل الأمر، هو عبارة عن تجربة من التجارب اللي مر بها. المحور الثالث اللي هو الفرص المتاحة بالجامعات، حبيت أني أتطرق برضو إلى جانب إحصائي. هذا إحصائية لهذه السنة تحديداً اللي هو عام 1430. للبنين هناك في العلوم الطبيعية ما يقارب 4147 طالب، في العلوم الشرعية 2438 و283 في الإدارة، بمجموع تقريباً 6968 طالب. هذا بنين، يعني بحدود 7000 طالب الآن في ثالث ثانوي في الأحساء فقط، مقدمين على امتحانات، ومصيرهم ومصير أهاليهم كلهم هذا الآن يطالعوهم، يعني وين بيروح والجامعة. خلنا أقول هذا قلق وهم كلنا عانينا منه، كل واحد عنده بنت أو ولد يوصل ثالث ثانوي يده على قلبه. وخلنا نكون صريح، القلق عند الجميع بلا استثناء، من يأتي بدرجة 99 ومن يأتي ب70 هذا القلق موجود. لما أنا هذا رقم طبعا موثق، هذه إحصائية حاولت أن تحصلت عليها بصورة رسمية، للأسف أني ما عندي إحصائية موثقة للطالبات، ولكن يسمونه استقراء من الوضع الإحصائية السابقة، أستطيع أني أجزم أن هناك ما يقارب أقل شوية أعلى شوية 7000 طالبة بالأحساء ثالث ثانوي برضو مقدمين. يعني أنا أتكلم الآن بصورة مبدئية على 14000 طالب في ثالث ثانوي وطالبة مقدمين على امتحانات. هذه الامتحانات تشكل قلق إليهم هم من ناحية نفسية، على آبائهم. يا ليت القلق بس ينحصر على الثالث، ينحصر على ما بعد مرحلة الثالث ثانوي اللي هي الجامعات، وحصول على مقعد جامعي، وين بيروح فيه، هل هو داخل منطقة، وين بيتوجه، شلون بيصير، شلون درجاته، خصوصا إذا علمنا أنه اليوم بالقبول بالجامعات الدرجة أو النسبة المئوية المتحصل عليها بثالث ثانوي ما هي كل حاجة، هي جواز عبور لخط مستقبلي، هي أحد المحطات الثلاث اللي راح أتطرق إليها إن شاء الله بعد شوية. طبعا اليوم يقول لي واحد بتجيب لنا إجراءات القبول في الجامعة، أقول لك ما عاد، اليوم المواقع الإلكترونية لكل الجامعات متوفرة، وتجد اليوم شروط القبول، بس فقط تزورها. اللي حاولت أنا أسويه مع الأخوان الحقيقة بجهد من جمعية البر بالمبرز، حاولنا نطرح فيه، وهذا راح أتركها إن شاء الله مع اللجنة المنظمة، كل المواقع الإلكترونية للجامعات السعودية الموجودة هنا، وبتركها طبعا مع الأخوان. هناك نسخة موجودة تستطيع أن تأخذوها أو تصوروها، هناك عدد قد لا تكون كافية، تدخل على الموقع بالشبكة العنكبوتية بالإنترنت وتشوف الشروط وتشوف الأماكن التقديم أوقاتها، لأنها تختلف من جامعة إلى جامعة، وما عادت هذا بحكم الاستحالة، ما عادت من الصعوبة بمكان. فيفترض أن إن شاء الله تتوفر إليكم مع اللجنة المنظمة عناوين تلك المواقع الإلكترونية متوفرة لدى الجهة المنظمة، وهذا اللي أنا أشرت إليه من شوية، وهذه راح أتركها إن شاء الله مع الإخوان. إجراءات وشروط القبول في الجامعات السعودية لخريج الثانوية غالبا تعتمد على ثلاثة. الآن كلنا اللي عنده أولاد وبنات دخلوا الجامعات أو اللي ما عنده راح أذكر بها، تعتمد في الغالب الأعم على الثلاثة: نسبة الثانوية العامة واختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي. بعض الكليات إخوان لا تشترط اختبار تحصيلي، تشترط فقط نسبة ثانوية عامة، تشترط اللي هو الاختبار القدرات القياس. الكليات الصحية في مجملها، جامعة الملك فهد لبترول معادن وبعض الكليات العلمية، تشترط الاختبار التحصيلي. النسب اللي تحسب عليها دائما عن طريق احتساب نسب مئوية موزونة لكل منها وإيجاد درجة مركبة من الثلاث يتم بموجبها قبول الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات حسب ما تحدده الجامعة اللي هو مجلس الجامعة. أنا أحب أشير إلى هالثلاثة. لا أحد يتصور أن هذه النسب موحدة لدى الجامعات فيأخذها for granted أن هذه موحدة. في الغالب كل جامعة من الجامعات وبعض الأحيان بعض الكليات داخل الجامعات تختلف. بس أنا أعطيكم خلفية شوية من خلال استقراء العام الماضي. العام الماضي فيصل على سبيل المثال في الكليات الصحية كانت تتبع 30 ثانوية عامة 30%، يعني فرضاً تقول لك يجب أنه المتقدم لا يقل عن 90% للثانوية، إذا هذا اللي عنده 90 فما فوق يحق له يدخل في هذه المنافسة. 30% عليها و30% امتحان هو القدرات اللي يسمونه أو قياس، و40% على الامتحان التحصيلي. هذا بالنسبة للكليات العلمية الطبية تحديداً مثل كلية الطب، طب الأسنان، العلوم الطبية وإلى آخره من الكليات. جامعة الملك فهد لبترول معادن إذا لم تخني الذاكرة كانت 30-35-35، إذا هذه النسب تتفاوت. بعض الجامعات، جامعة الملك عبد العزيز أتصور كانت 50-25-25، إذا هناك تفاوت. هذه الأرقام للعام الماضي، السنة هذه فرضا ندخل على المواقع ونشوف ما استجد من قضايا ومن تغييرات في هذه النسب ونحاول نحسب. اليوم ما يجيني واحد يقول لي والله في واسطة وسولي كذي، كلام هذا معاد. الجامعات في الغالب تطلعها عن طريق النت وأنت تحسب حق روحك، تعرف روحك إذا أنا مقبول أو غير مقبول في الجامعات. إذن علينا إخوان نعتني بالثانوية العامة لأنها الجواز الأول للدخول في المنافسة، ومن ثم الامتحانين للقياس والاختبار التحصيلي. طبعا في نشرات تعريفية أنا حاولت أجيبها، وحقيقة اعتنيت أن أجيب هذه النشرات التعريفية لسبب اللي خلاني حضرت من قبل يمكن أسبوعين أو ثلاثة وأنا جايب الدراسة معي لبعض الإخوان أجروا دراسة في الأحساء وتفاجأنا كثيرا. طبعا دراسة ما أقدر أعممها على مستوى الأحساء، هي جرت في نطاق جغرافي محدود وعلى عدد ثالث ثانوي طلاب، راح أشير إلى الدراسة بعد شوي إن شاء الله استعراض سريع. وجدنا أن اختيار التخصص كان عام لدى الناس، كثير من طلابنا ما بيعرف وين ليش بالذات يروح هذه الكلية أو يدخل هذه الجامعة، تأثير الأصدقاء عليها عالي، وراح نشوفها كنسب مئوية جابوها. أنا حاولت بالتواصل مع أحد إخواننا زملائنا الدكتور باقر رمضان، أتقدم له بالشكر برضو، زودنا بنسخة حقيقة توها صادرة مؤخرة من جامعة من عمادة التدريب يبدو لي والتطوير عندهم، إلى دليل تخصصات ل24 كلية تخصص في جامعة الملك فهد لبترول معادن، موجود في هذا السي دي، راح أتركه طبعا بعد إذن السيد إخواني إذا أحبوا أن يضعوه في الموقع يكون بخدمة وينزل، هو عبارة عن PDF فايل ممكن ينزل عن طريق الموقع إذا أحببتوا. للإخوان اللي ما عندهم نت ممكن نسخة موجودة، هذا هو الكتيب الموجود على السي دي. طبعا هذه النسخة أنا أتصور من الضروري جدا، يقول لي واحد إحنا في البترول ما نتخصص من أول سنة، أقول له نعم، ولكن الخوف أنك تدخل جامعة البترول ما أنت عارف أن هناك تقريبا 24 أو 34 تخصص ولها اشتراطات، زميلك دخل فيها لأن عنده ميول شاطر في بعض الشغلات أنا راح أشير إليها بعد شوية، هذه ما تتوفر فيك، تتوفر فيك تخصص إذا نروح ما لك شغل بزميلك. فعموما هذه راح تكون برضو في متناول الإخوان باللجنة إن شاء الله بعد المحاضرة. دليل التخصص طبعا هو وصف مختصر للتخصصات الموجودة بجامعة الملك فهد للبترول المعادن لدرجة البكالوريوس، وهو يشتمل على الجميل في هذا أنه فيه ثلاث محاور أساسية: تعريف موجز بالتخصص على سبيل المثال، إذا قلت تخصص هندسة مدنية أو كيميائية أو كهربائية فبالتالي راح يقول لك شنو هذا، مش فقط عنوان، بيعطيك من الصفحة شنو أهم ملامح هذا التخصص. الأمر الثاني المهارات المطلوبة، وأنا أعتقد أن هذا أهم محور فيهم، إذا بتدخل هذا التخصص شو المهارات المطلوبة؟ فرضاً رياضيات، فيزياء، كيمياء، استخدام الحاسب الآلي أو خلافة من المهارات، فتشوف روحك تنسجم في هالمهارة ولا لا قبل لا تقدم على الدخول، وبعد سنتين ثلاث سنوات تصدم. صحيح زملائك دخلوا ونجحوا فيها، واجهتك مشاكل لأن ما هي متوفرة فيك هذه المهارات. فأنا أعتقد أنه هذا الجانب جداً الرائع في هذا الكتيب. الجزء الثالث مجالات العمل، بتلاقي مثلا يقول لك هندسه مدنيه تشتغل في هندسه طرق، جسور، سدود، صيانه. والمحور الرابع موجود في هذا لكل تخصص جهات راح توظفك، سواء كانت مثلا البلديات او ارامكو او سابك او بعض الشركات الكبرى او الشركات الخاصه المطروحه. اذا لدينا هذا الدليل راح يكون متوفر لدى اللجنه المنظمه على سي دي بي دي اف فايل، ممكن تنزلوه او من خلال هارد كوبي للي ما عنده نت داخل البيت ممكن يصور منه، وراح أترك مع الإخوان. إذن ثاني نشرة تعريفية هي دليلك إلى الابتعاث. الحقيقة هذا عمل أنا أعتقد من أجمل الأعمال التي قاموا بها أفراد، وهذا يوري الإنسان أن يستطيع بعض الزملاء وهم موظفين يعني لديهم انشغالاتهم الأسرية والعملية، ومع ذلك خذوا الوقت الكثير في عمل كتيب. أنا أعتقد هذه عمل مؤسسات، ما هي جمعية البر الخيرية بالأحساء بشعبة. أنا إذا يسمحوا لي إخوان لابد أني أشير بأسمائهم، لأنهم حق على الإنسان أن يشيد بهذه الأسماء اللي قامت بهذا العمل: مهندس صالح إسماعيل، مهندس صالح الدريسي، المهندس صالح بوبشيت، المهندس عبد الله الحاجي، والمهندس حسن الجبران، والأستاذ علي الجاسم. هذا لين مجموعة من الإخوان جمعية البر بالأحساء الحقيقة قاموا جمع هذه المعلومات كاملة عن دليل الابتعاث من الألف إلى الياء. لذلك أنا بترك هذه النسخ وأتمنى لمن يريد أن يروح بالفعل أن يقرأها، ابتداء من تقديمك للطلب إلى السفارة حصول على I-94، إلى سفرك هناك، إلى الجامعات المتروكة، إلى العناوين، إلى السفارة هناك والملحقية الثقافية، وش المشاكل اللي ممكن تواجهك. أنا أعتقد من يقراه بالفعل يخدمه، وهذا جهد الحقيقة يجب أن يشكر لهؤلاء الإخوان. أنا برضو جايب مجموعة من نسخ سأتركها هنا لأنه مو من المناسب أن الواحد يسردها لفظا، لأنها متوفرة كتابيا. طبعا أنا أشرت إلى هذه الكلام، هذا كتيب يحتوي على كافة تفاصيل المعلومات الوافية عن العديد من البرامج والتخصصات والشروط، إضافة إلى بعض الحلول والمقترحات لبعض المشاكل التي قد تواجه المبتعث، ويشتمل على توضيح مفصل للأقسام المختلفة لبرامج الابتعاث. طبعا الناس تفتكر أن الابتعاث هو برنامج واحد يأتي عن وزارة التعليم العالي، هذا الكلام مو بصحيح. في ابتعاث على حساب وزارة التعليم العالي، في ابتعاث دراسة بالخارج على حساب المبتعث، وأنا أتمنى من لديه القدرة المالية في حالة عدم قدرة حصوله على هناك أنه يجرب حظه، يعني على والده أنه يستثمر فيه. إحنا للأسف الآباء يستثمروا في مزرعة ويستثمر في سيارة، ولكن لما تأتي إلى تعليم ابنه يتوقف. أنا هذه صراحة تثيرني. وزارة التعليم العالي تضم الابتعاث غالبا هناك، تضم المبتعثين من يأتي بدرجات عالية جدا في الابتعاث هناك، بعد سنة مضي سنة أو أقل أو أكثر شوي تضمه إلى البعثة إذا كان مميز. فأنا مستغرب، أنا مستعد أني أدفع لولدي سيارة 100,000 أو أشتري نخل، ولكن لما أتي إلى تعليم ولدي أتردد كثيرا في أني أصرف عليه 100,000 أو شوي. أنا أتكلم على المقتدر اللي عنده إمكانية إليه، وفي إمكانية كبيرة جدا لضمه إلى الابتعاث. الأمر الابتعاث عن طريق المؤسسات والشركات برضو في الكتيب هذا متوفر. هناك بعض النشرات التعريفية للعديد من التخصصات أنا جبتها هنا وراح أتركها مع اللجنة المنظمة، تشمل وصف مختصر لبعض الكليات مثل كلية الطب، كلية طب الأسنان، كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية الصيدلة الإكلينيكية، كلية العلوم الصحية، إضافة إلى بعض التخصصات الهندسية والإدارية المتوفرة في بعض الجامعات السعودية. وهذا نفس الكلام إخوان في لجنة، يعني الغريب أن هذه أعمال قاموا بها أفراد مثلنا موجودين. لجنة التوظيف ولجنة التدريب موجودة يبدو لي بالعمران، راح الحقيقة قاموا بهذا العمل، وطلاب. أنا اللي عجبني أنهم طلاب، يعني طالب طب سنة ثالثة أو طالب صيدلة سنة رابعة بدأ يجمع المعلومة كاملة ويعملها في ليفلتس أو في نشرة صغيرة موجودة هنا، راح أتركها مع الإخوان. والله مفيدة جدا، اختصرت المسافة. أنا أتمنى بالفعل أنكم من لديه الرغبة أن يطلع عليها. طبعاً المحور الرابع اللي هو دراسة عن كيفية تحديد الطلبة لمسارهم المستقبلي، هذه الدراسة قاموا بها فريق عندنا من الأحساء من الإخوان متطوعين، الدكتور أحمد الويمي والأستاذ حسين موسى والأستاذ عبد الله الشريدة والأستاذ حبيب الجعفر، هذا ركزوا على دراستهم على طلاب مرحلة ثانوية وكانوا في الصف الثالث ثانوي بمدرسة العمران. أنا أتصور بحدود 130 إلى 150 طالب موجودين. أجروا دراسة عن طريق استبيان. أنا الحقيقة حبيت أنه استأذنتهم أني أخذ الدراسة وأعرضها لأهميتها. طبعاً هم في مرحلة استكمال، أنا لا أستطيع أني أقول أن هذه الدراسة تعبر عن الواقع كما هو، ولكن تعطيني مؤشر فيما لو أنا خدت على مستوى الأحساء كاملة، لو توسعت الدراسة على مستوى المبرز والهفوف وبعض الأحياء، يعني تعرفوا في مستويات في الأحياء، فلو أخذت هذا الوضع ممكن نطلع بكثير من الفائدة. طبعا هو عبارة عن استبيان الحقيقة الدراسة على أسئلة، وأبغى شوي نركز على الإجابات لأنها تعطينا منحة، خصوصا تصوروا تذكروا أن هذه الأسئلة سئل بها طلاب ثالث ثانوي بمعدل 130 إلى 150 طالب، كان إجابتهم بهذا الشكل، خصوصا والدراسة توها السنة هذه خلال أشهر قليلة مضت. يعني وظيفة ولي الأمر، يقول لي بتشوف علاقة وظيفة الأب بطريقة تفكير هذا الطفل، يعني نسبة التعليم، نسبة الدخل العام. العينة التي أخذت كانت نسبة وظائف الأب حكومية 39، الأهلي كانت 20، غير موظف 12، وظائف حرة كانت 16، وأخرى كانت 13%. هذه بالنسبة لوظائف الآباء لهؤلاء الطلبة اللي أجريت عليهم الدراسة. ونحاول، أنا دائما أقول نحاول نستفيد من هذه المعلومة في قراءة بعض الإجابات نربط فيها ونتوسع شوية. الأمر الثاني، السؤال الثاني، هل اخترت تخصصك الجامعي؟ تصور طالب ثالث ثانوي على مسافة شهرين من يدخل الجامعة سئل هذا السؤال. هؤلاء الطلبة اللي أجاب بنعم كان 65%، اللي أجاب بلا كان 30%، اللي قال مو مهم 5%. أنا يخوفني رقم 30%، يعني تكون على مسافة شهرين أنت يعني على دخول أبواب امتحان ثانوية وبتدخل بالجامعة، وتصور 30% من عيالنا يقول لك أنا والله ما بدري ما بعد أختار، وخمسة في المية الطامة الكبرى يقول لك مو مهم عندي أني أنا أختار. إحنا اليوم حياتنا ووجودنا بكل صراحة معتمد اعتماد كبير جدا عليكم أنتوا الامتداد. بالتعليم نستطيع أن نحصل على مكان، بدون تعليم الله يعين وين يكون مستقبلنا. احنا اقول لكم بامانه نعول كثيرا على نوعيه منكم انتم تحصلوا على مقاعد، ومخيفه. انا راح اذكر بعض الارقام ان شاء الله في جلسات اخرى او اذا حصلت فرصه، حتى تعرفوا الكارثه اللي احنا نعيشها. احنا نعيش بعض الاحيان نوع من الوهم ان احنا عندنا شهاده، لا الحقيقه ما عندنا شهادات عليا عاليه جدا للاسف، مع ان الفرصه متاحه والعقليه الحمد لله موجوده والاراده موجوده والدعم موجود، ولكن ما تدري في خلل ما في مكان ما يحتاج الى تسليط ضوء. انما هذه النسبه كانت انا بالنسبه لي مخيفه جدا. متى اخترت التخصص؟ ابغاكم تركزوا شويه على هذه جواب هذه الامور. طبعا متى اخترت التخصص؟ طرحت ثلاث اجابات، قبل الثانويه، مع بدايه الثانويه اقصد باولى ثانوي، او في الصف الثالث ثانوي. شوفوا الإجابات كيف كانت بالنسبة. 13% يقول لك قبل الثانوية. أنا هذه الظاهرة جميلة جدا، أن الواحد قبل لا يروح الثانوية هو عارف إيش بيصير، يعني راسم فيتعب. بداية الثانوية كانت تقريبا 33 أو 32%، الثالث ثانوي كانت 55. هذا متأخر جدا لاختيار تخصص. بمعنى آخر علينا إحنا كآباء، كأمهات، كأسر، كمدارس، إذا هنا في أحد من الإخوان المدرسين عليه يسأل روحه ليش تأخرت العملية لهنا، يعني يحتاج نوع من الإرشاد، من التوجيه، من الشرح، من التوضيح. أنا أقول هذه نسب بالنسبة لي تدعوني إلى تساؤل أكثر مني أخذها فور جرانتد وأستانس. يعني بصراحة تعيد النظر في الآلية، الطريقة اللي احنا نتعامل بها مع تعليم عيالنا. هل اختيار التخصص أمر صعب ولا لا؟ تقريبا كانت الإجابة متساوية، بما يقارب 58% قال والله اختيار التخصص كان صعب بالنسبة إليه، و 42% قال لا عادي. هذه أنا ما أتوقفني كثيرا. من الدافع لك في اختيار التخصص؟ حقيقة أنا استوقفتني هذه النسب وراح أقول ليش بالذات. لاحظوا لما الواحد بيروح الجامعة يعني هو مقتبل عمر عمره 17 سنة بيدخل على تخصص كل 4-5 سنوات 6 سنوات بيتخرج بيصير عمره 24 سنة بيقضي ما يقارب 40 سنة من عمره وفي عمل في تخصص في كثير من الأحيان ما يكون هو بدافع وبوعي وبعقلانية يكون هو المحور في هذا الاختيار. يعني يكون تأثير إما الأهل زي ما احنا نشوف أو الأصدقاء أو رغبته وين مكان رغبته فيها أو الوظيفة إذا كان هناك وظيفة أو المرشد في المدرسة أو المعلمون. احنا نشوف الآن النسب هذه كم بتصير وأنا ودي نركز فيها لأنها بصراحة من أجمل النسب اللي أنا شفتها. تأثير الأهل في اختيار التخصص 45%، يعني 45% من الطلبة قال أنا والله ما أدري، اللي خلاني أروح هذا التخصص أبوي وأهلي، يعني عمه أبوه خالة حاجة من هذا القبيل. الأصدقاء وهذه عملية مخيفة، 28% من الشباب يروح لأن شلته ويا صديقه. وأذكركم مرة أخرى دليل التخصص هذا راح يعيني، أنا ويروح زميلي هندسة ميكانيكية وأروح وياه وأنا هو عنده قدرة أنا ما عندي، ربما هو والدينه مهيئين التهيئ جيد فيعرف شو مقبل عليه أنا ما بدري بس أنا صديقي بروح وياه. لذلك أنا أقول هذا دليل التخصص لا أحد يستهين به، استعينوا به يا شباب، اقرأوه جيدا من الآن وشوف ميولك. اللي توجهوا للتخصص أو اختار التخصص بناء على رغبته هو 15%، وهذه نسبة متدنية جدا. أنا خفت من هذه، من اختار تخصص على اعتبار أن طبيعة الوظيفة 1%، أنا أشعر أنه نسبة جدا متدنية. من يختار هذا التخصص لأن الوظيفة ما يأخذها بعين اعتباره هذا منفصل عن الواقع. الإنسان يدخل تخصص يحقق رغبته وذاته ويكون واقعي في حصول عمل وظيفة مجدية جيدة مناسبة إليه. تصوروا كثير منهم يقول لك والله فرضا أنا أحب الشعر على سبيل المثال وأروح هناك وبعدين طيب لما تخرج ما أحصل وظيفة؟ أنا طبعا لا أستهين بهذا القدر، أنا أقول كل شيء مهم، ولكن يجب أن تكون تحقيق الذات والرغبة والحصول على مكانة جيدة وظيفية في اختيارك لهذا التخصص. إذا تستطيع أنك تجمع هذا يكون جيد. نجي إلى المرشد والمعلم. المرشد والمعلم يعني باختصار هو المكونين الأساسيين الموجودين في المدارس. تأثير المرشد لا يتجاوز 8% من العينة على اختيار الطلبة لتخصصاتهم، هذه نسبة متدنية. يعني المرشد يقضي الطالب يقضي 3 سنين في المدرسة. أنا ما أدري طبعا لا أتهم ولكن أقول للمرشدين إخوان، وقد لا تكون هذه النسبة معبرة على كافة مدارس الأحساء حتى تكون واقعي، ولكن تعطيني مؤشر. إخوانا مدرسينا، أنتم آباء وبعض المدرسات، أنتم موجودات، يعني يجب يكون لكم دور شوية في توجيه الأبناء، لكم دور لا يقل عن الأسرة في التوجيه. المعلمين كان لهم دور أقل بكثير من العملية في اختيار التخصص، كان لا يتجاوز 3% تأثير المعلم على الطلبة في اختيار تخصصاتهم. أنا أعتقد المدرسة لو جمعناهم 8 و3 11%، نسبة جدا. تصور المدرسة بمرشديها وبمعلميها ما توازي تأثير الأصدقاء، يعني 11 مقابل 28%، لا توازي تأثير الأسر في اختيار التخصص. عموما هذه نسبة أنا حبيت بس يعني أشارككم فيها. بعد المرحلة الثانوية أفكر في الالتحاق، كانت من يفكر بالجامعة كانت نسبة حول 80%، من يفكر بالوظيفة دون المرور على الجامعة يعني راح يشتغل مباشرة بعد الثانوية العامة 18%، وأعمال حرة كانت 2%. طبعا هذه النسب قد تتراوح، يدخل فيها الدخل العام للأسرة، الاحتياج، الوضع الثقافي الموجود، في عوامل عدة تحتاج توسع بها. طبعا عناوين تهمك أنا راح أتركها طبعا عند الجهة المنظمة اللي هي مواقع الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية السعودية على شبكة الإنترنت، أنا عامل هارد كوبي هنا بخليها في متناول الإخوان. الأمر الثاني أرقام الاتصال بالجامعات والكليات الأهلية داخل البلاد والتخصصات التي تقدمها. إخوان عندنا الآن في جامعات حكومية مثل جامعة الملك فيصل، جامعة الملك فهد بترول المعادن، جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبد العزيز، وبعض الجامعات الأخرى هذه حكومية. في جامعات أهلية الآن بالبلد بالعشرات، هناك 25 تقريبا ما بين كلية وجامعة. يجي واحد يقول لي والله أنا محتاج أطلع فرضا طب خارج، أقول له ترى في كليات أهلية موجودة هنا وفي بيئة تكاد تكون محافظة تتناسب مع أولادنا وبناتنا إذا في إمكانية. الشيء الثاني المهم عليك تحطه في اعتبار أنه ممكن حتى في الجامعات والكليات الأهلية الداخلية أنها تنضم أبنائك إلى وزارة التعليم العالي ويصرف عليهم بعد مضي فترة زمن، هذه بعض الكليات تلجأ إليها وتتواصل، يعني الدعم الداخلي ممكن الحصول عليه، فلا نتردد. طبعا أنا عامل هنا أرقامهم ومشكورين الإخوار زودونا بيهم، اللي هو أسماء الكليات الأهلية بأرقام تلفونات وشنه التخصصات اللي تمنحها برضو هذه الكليات الأهلية، بعض النشرات التعريفية لبعض الكليات ذكرناها من شوية، ودليل التخصصات اللي أنا أشرت إليه من شوية اللي هو لجامعة الملك فهد البترول المعادن. طبعا شكر وتقدير لقسم التعليم والبرامج الخاصة بلجنة الخدمات بالعمران الجنوبية حيث تم إعداد النشرات التعريفية الخاصة. أنا الحقيقة الإخوان ساعدونا كثيرا بتزويدنا بهذا الأمر، فجزيل الشكر إليهم. فريق البحث الذي أجرى دراسة تحديد المسار المستقبلي، أقصد به الدكتور اللويمي والزملاء اللي معه، وأنا أعتقد أنه هذا منح الحقيقة يجب أن يدعم، يعني هذا توجه جيد جدا وبادرة طيبة، يعني في منطقة الناس تتولى هذا الأمر على الرغم أنه لم يحصل على ذلك الدعم الكافي من قبل الكثير، ولكن أعتقد هم يحتاجون أن نشد أزرهم ويسوون دراسات على مستوى الأحساء كاملة، فجزيل الشكر إليهم. الأخوة بجمعية البر بشعبه المبرز الذين عملوا على إعداد دليلك إلى الابتعاث، وللأخ الدكتور باقر رمضان لتزويدنا بدليل تخصصات جامعة الملك فهد بترول المعادن، للأخوة المنظمين لدعوتهم الكريمة والإعداد الجيد لهذا اللقاء. شكرا للاستماع ومعذرة على الإطالة إذا كانت هناك، حاولت أن أتسرع لعلمي بأهمية الوقت إليكم. مرة أخرى شاكر لك يا سيدنا على هذه الدعوة الكريمة، والأمر متروك إليكم.
نشكر الدكتور على هذه المحاضرة، بس لضيق الوقت إذا اللي في عنده يمكن سؤالين، يعني علشان الوقت إذا الأخوان عندهم سؤال. ظهر ما في أسئلة. شكرا يا دكتور، الله يسلمك.
جزاك الله خير دكتور. بالنسبة لتهيئة الامتحانات للطلبة، ممكن البيت يهيئ الجو المناسب، ولكن بعض القاعات في الجامعة لا يوجد مكيفات يعني كافية والعدد كثير، فيصير عندها نوع من الإحباط. هذا بالنسبة للامتحانات.
هذا أنا ما أختلف معك فيه، أنا بضرب أرقام، دائما الأرقام تعبر. أنا أتكلم على جامعة الملك فيصل كان عندها 13,000 طالب إلى قبل سنتين، الآن لما ضموا إليهم كليات البنات الموجودة في المنطقة الشرقية من الخفجي وانت نازل، أصبح عدد الطلاب وطالبات الجامعة بإضافة إلى كلية المعلمين 60,000 طالب. ما هنا شك أن البنية التحتية تحتاج، أنا والله وياك وتعاطف كثيرا خصوصا في الأجواء، احنا نتكلم على جولاي ودرجة الحرارة فوق 50، يا ليت بليدي شيء يقدر أسوي.
الآخر طبعا غير الامتحانات، بالنسبة لأثناء التسجيل، أثناء التسجيل يكون يوم الأربعاء في نهاية الأسبوع وعند الصلاة مباشرة، يعني عند صلاة المغرب يكون التسجيل، تسجيل المواد يعني للفصل الدراسي، فيصير حرج للبنت أو للولد، يعني وقت محدد بالذات.
ما أعتقد أنه هذا الكلام دقيق شوية، لا هو في فترات زمنية تعطى بالأيام، بالأيام على الموقع الجامعة. أنا لو أدري كان جبت لك التقويم الزمني وممكن أرسله إلى الإخوان باللجنة المنظمة على السبت، لأنه موجود معي بالمكتب ويستمر إلى أيام، يعني هناك تسجيل مبكر للمقررات وفي تأكيد للتسجيل مرة أخرى مع بداية الفصل، فإذا التسجيل على عدة أيام وليس كما تتصور ساعة وقت المغرب فقط لا غير. ما أدري يعني هذه ما أني أقول في اشتباه، لا لا في اشتباه، أنا أجزم لك لأن أنا عندي التقويم الزمني للتسجيل وما أستطيع أني أنا أزود الأخوان به، يعني إذا كان يخدم راح أجيبه لك، أجيب للإخوان اللجنة المنظمة وأسلم إليك.
في سؤال ما أدري يعني هل هو صحيح ولا، يقولون أن الدكتور عندما يكون العدد الطلبة عدد كبير جدا يأخذ الأوراق الإجابة وينثرها، فإذا كانت الورقة يعني على الكتابة مقلوبة هذا راسب، وإذا كانت الكتابة مفتوحة ناجح، وإذا كانت الورقة بعيدة مقبول.
اللي أجزم لك عمري ما سويت كذي، اللي أجزم لك أني أنا عمري ما سويت الشغلة هذه. لا لا ما أعتقد، يعني فيها مبالغة كثيرا.
شكرا يعني جزيلا دكتور. جزاك الله. شكرا دكتور.